بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في حكم المعاوضة على العين بما لها من منفعة محرمة. إذا أخذت المنفعة المحرمة ركنا أو شرطا في المعاملة، ووصل بنا الكلام إلى الاستدلال بالأخبار، وتقدم البحث في الدليل أو في الخبر الأول وهو خبر جابر. أما الطائفة الثانية التي استدل بها على المطلب فهي ما ورد في الروايات في مسألة بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، حيث جاء في مكاتبة ابن أذينة، والرواية تامة السناد فهي صحيحة. ورد في صحيحة ابن أذينة: رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا. فهذه الرواية طريقة الاستدلال بها إما بالمدلول المطابق وإما بالمدلول الالتزامي، وذلك لأنه لا يخلو إما أن يكون المنظور في سؤال السائل هو بيع الخشب بشرط أن يعمله صنما، بشرط أن يعمله صلبانا، فأخذت المنفعة المحرمة في العقد ولو شرطا، فتكون الرواية بالمدلول المطابق ناظرة لمورد البحث، وهو كون المنفعة المحرمة شرطا في المعاملة. فالسائل يسأل: هل يجوز أن أبيع الخشب بشرط أن يتخذ صلبانا أو صنما ويصنع صلبان وصنام؟ فقال لا. فبناء على هذا المحتمل تكون الرواية ناظرة إلى مورد البحث بالمطابقة. لا، ظاهره أن هنا مقيد، ظاهره الشرط. وإن قلنا أن السائل لا يسأل عن فرض كون المنفعة المحرمة شرط، وإنما يسأل فيما لو علمنا بأن المشتري للخشب يصنعه صلبانا أو صليب أو صنما، أنا أعلم بأن المشتري ديدنه أنه يصنع الصلبان بل ويصنع الصليب، فهو يشتري الخشب لكي يصنعه ذلك، فلا. فالمنظور في الرواية أنه مع العلم بأن المشتري يستفيد من الخشب المبيع أن يجعله صلبانا وصنما، فهل يجوز لي أن أبيعه الخشب أو لا يجوز؟ لا بأن يؤخذ شرطا في المعاملة، لا أبيعه الخشب، لكنه هو يصنع من الخشب الصليب والصنام، هل يجوز؟ فقال لا يجوز عليكم، يحرم ذلك. فالرواية بالمدلول المطابقي ليست ناظرة لمسألتنا، ناظرة إلى المسألة الثالثة التي ستأتي، ولكنه يقال بالأولوية التي يراها الشيخ أنه إذا حرم ذلك مع أنه لم يذكر كشرط في العقد فمن باب أولى لو ذكر شرطا في العقد، فنستفيد من الرواية بالأولوية بالمدلول الالتزامي. واضح إن شاء الله. إذن الرواية تدل على المطلب إما بالمطابقة وإما بالمدلول الالتزامي. لا لا لا، ما أولوية، ما في غير أولوية قطعية. نقول إذا حرم الأول حرم من باب أولى، من باب الفحوى، الأولوية القطعية، مو من باب إزالة الخصوصية، الأولوية القطعية. لا تقول لهما أف، إذا حرم قول أف قطعا يحرم الضر. بحثنا في الخمر، بحثنا في مطلق المنفعة المحرمة، هذا من باب المثال بعد، لا خصوصية لهذا، بحثنا في المنفعة المحرمة. بعيدون بعيدون، الظاهر أنه النكتة هي المنفعة المحرمة، خصوصية الصنم والصلبان بعيدة، الظاهر أنه النكتة في ذلك هو كون المنفع يستفيدها بالمنفعة المحرمة. العرف إذا لا ورى إلى الريق لأنها المنفعة محرمة عند الشارع، اتخاذه صنما أو صلبانا لأنه منفعة محرمة، والمشتري يعلم أن هذا ديدنه ذلك، يشتري الصلب يشتري الخشب ليصرفه في المنفعة المحرمة. وأما كون المنفعة المحرمة صليب وصنمان، لو كان خمر غير، لو كان حمل الخنازير، الظهر لا خصوصية في ذلك عرفان. نعم. ما له مظاهر الشرك والكفر، ما في إشكال، لكنه العرف المتلقي للدليل الظاهر يقول أن النكتة في التحريم عند الشارع أن هذه منفعة محرمة حرمها الشارع. نقول احتمال الخصوصية بحسب الظاهر، وإن كان محتمل لكن خلاف الظاهر. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، ونظيرها رواية عمر بن الحريث عن التوت، يعني شجر التوت، شجر، وفي نسخة التوز، التوز يعني الشجر الذي هو شجر التوت. قال وعن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب. يقول هذا شجر التوت يستعمل عادة لصناعة الأقواس وصناعة بعض الأمور. قال ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال لا، يعني لا تبعه. واضح. والكلام هو الكلام إما بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي، وهذه الطائفة فيها خصوصية لم توجد في تلك الطائفة الأولى، أعني رواية جابر، فإن رواية جابر قالت حرام أجرته، فبحثنا أن تحريم الأجرة هل يستلزم تحريم المعاملة أو لا، وقد يدغدغ ويشكل لا ملازمة بين تحريم الأجرة وبين تحريم المعاملة، ولكن هذه المشكلة غير موجودة في هذه الطائفة، فإن الظاهر من الرواية تحريم نفس المعاملة نفس البيع، عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبا، قال لا، يعني لا يبيعه، فالنهي نهي عن المعاملة. وكذا الرواية عن التوت أبيعه ممن يصنعه يصنع الصليب، قال لا، يعني لا تبعه، فالنهي هاهنا انصب على المعاملة. والشيخ الأعظم قدس سره يقول الرواية تدل على الحرمة التكليفية وتدل على الحرمة الوضعية، لأن النهي المولوي يقتضي الفساد، النهي المولوي عن المعاملة يقتضي الفساد. وبحثهم في الأصول مو عن النهي الإرشادي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، بحثهم في الأصول النهي المولوي إذا انصب على المعاملة فهل يلازم الفساد أو لا؟ يا إن شاء الله. وأما النهي الإرشادي فعلى الإرشاد والفساد ماكو بحث. بحثهم في الأصول وما أدراك ما الأصول، النهي المولوي فهل يلازم الفساد أو لا؟ الشيخ العظيم يقول بلي، إذا نهي عن معاملة فإنه يقتضي الفساد. فهنا نهي مولوي لظهور النهي في المولوية وللملازمة أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، نبني على فساد المعاملة. فالرواية جيدة، هم حكم تكليفي هم حكم وضعي. ليس متوقف، حتى الذي لا يقول بعدم الانتزاع يقول النهي ضائر في المولوية مثل النهي عن الربا، والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد، مبني على النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا، وليس مبني على أن الأحكام التكليف الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية أو لا، ليس مبني على هذا. نعم. ابن أذينة ما لنا علاقة، ابن أذينة تقول لا بأس، رواية جابر، رواية جابر اللي هي بحثنا قال حرام أجرته، ابن أذينة معارض، حرام أجرته ما قال أن البيع حرام، الأجرة حرام، وحرمة الأجرة غير حرمة الإجارة. لا نقول بالملازمة بين الحرمة، حرمة العوض وحرمة المعاملة. لا،
حرمة المعاملة بمعنى الفساد.
لا، حرمة الأجرة، الأجرة عن العوض.
يعني حرمة الأجرة لا يلازم حرمة المعاملة
ولا فسادها. بل أما فسادها نعم يستلزم الفساد، بس ما يستلزم الحرمة التكليفية، لأنه إذا كانت الأجرة والعوض يحرم التصرف يعني ما حصل نقل وانتقال، فإذا المعاملة باطلة، لكنه هل هي حرام تكليفا؟ ما في ملازمة، لا ملازمة بين البطلان الوضع والحرمة التكليفية. أبيعك الآن الدار بعد تعليقي، باطل أم مباطل؟ باطل. هل حرام تكليفة؟
ولكن مكاتبة ابن أذينة تدل على حرمة الوضعية والتكليفية.
وبين أذينة شيخنا لا بأس، ابن أذينة لا بأس،
يدل على
لا بأس المكاتبة. نعم. مكاتبة تقول على الحرمة التكليفية والوضعية. نعم، فأخذ تقول مصححة ابن أذينة، مكاتبة ابن أذينة تدل على الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. ديك مصححة ابن أذينة، سألت عبا عن الرجل يؤاجر سفينته، خاصكم رواية واحدة يعني سؤال في مكاتبة واحدة، سند واحد لو رسل روايتين. لا يضر. المهم أنه بالنتيجة الرواية الأولى، إحنا كلامنا في الرواية يعني المقطع الثاني، لو كانت رواية واحدة المقطع الثاني مكاتبة ابن أذينة. نعم، سؤالين لعله سؤالين في مكاتبة أنا ما أدري،
مصححة الحديث الثاني، المكاتبة الحديث الأول،
لعله تقطيع من الشيخ. كثير الشيخ فضام يقطع الروايات، قد يكون هذه الروايات ترجع إلى سند واحد. بلي صاحب الوسائل يقطع الروايات كثيرا، شيخنا شيخ حسين يقطع صاحب الوسائل روايات كثيرا، رواية واحدة في الكافي يقطعها في 5 أماكن، لا تختار بهذه الأعداد 2-5-4، رواية واحدة يقطعها كثيرا ما يقطع الشيخ. أيما كان يا شيخنا، نعم هناك إشكال سندي في رواية عمرو أو عمر بن الحريث، حيث يوجد في السند أبان بن عيسى القمي، الظهر أنه روايتين شيخنا، لا هذه الرواية الثانية غير أبسط الله، هذه الرواية أخرى بلي، هذا رواية عمر بن الحريث يوجد في سندها أبان بن عيسى القمي، وأبان بن عيسى القمي لا توثيق له، وبعضهم قال بل في بعض النسخ أيضا أبان عن عيسى القمي، مو أبان ابن عيسى القمي، أبان عن عيسى القمي. والمراد من أبان أبان ابن عثمان، فهو فوق الوثاقة من أصحاب الإجماع الثقة. نعم عيسى القمي بعنوان عيسى القمي لا توثيق له بهذا العنوان، فالمشكلة أيما كان موجودة في هذه الرواية، وهو أن في سندها عيسى أو أبان ابن عيسى على اختلاف النساخ، إما أبان ابن عيسى أو عيسى القمي، أبان عن عيسى. على كل حال أبان عن عيسى أو أبان ابن عيسى، فإن الرواية من جهة إما أبان ابن عيسى أو عيسى أيما كان، فإنه لا توثيق له بهذا العنوان. نعم الراوي المباشر عمرو بن الحريث، بل ثقة الراوي المباشر ثقة، فليست المشكلة في عمرو بن الحريث وإن كان اسمه مو مشهور لكنه ثقة. إذن هذا هو الاستدلال بأي طائفة؟ بالطائفة الثانية. شيخنا الأعظم، هل تقبل الاستدلال بالرواية أو لا تقبل الاستدلال بهذه الرواية بهذه الطائفة؟ ها شيخ جعفر ايش تدور تبحث؟ نعم ماذا رأيت؟ إني أرى ما لا ترون.
الاستدلال بهذه الرواية مثل الرواية السابقة
بالضبط، بالمدلول المطابقي أو بالمدلول الالتزامي. قلنا الاستدلال هو نفس الاستدلال. الشيخ الأعظم يقول هذه الطائفة الواردة في الصنم والصليب لا يمكن عرفا، معقلا عقلا عرفا، لا يمكن عرفا حمل الرواية على صورة أن البائع المسلم يشترط على المشتري ذلك في متن العقد، أو شرط بني عليه العقد، لأن قلنا شرط إما أن يذكر في متن العقد صريحا أو يبنى العقد عليه. حمل هذه الطائفة على صورة الشرطية الصريحة أو الضمنية بعيد، وذلك لأنه لا غرض للمسلم أن يشترط على المشتري، لأن السائل هو مسلم يسأل الإمام، السائل مسلم لو مسلم مكافر يسأل الإمام، رواة بعد رواة واضح مسلمين بعد لين. فإذا هل هناك معنى وغرض أن المسلم يشترط على المشتري أن يصرف الخشاب فيه هو الكفر وفي الشرك؟ بعيد جدا، لا غرض ومصلحته للمسلم مترقبه أن يشترط على المشتري ولو كان المشتري كافر كما هو الظاهر أن يصرفه في الحرام، فإن هذا غاية بعيد في الغاية وإلى النهاية بتعبير الآخر، بعيد للغاية والنهاية. الآخر يقول بعيد أن مسلم يشترط على المشتري أبيعك بشرط، لازم أسوي صليب وصنم وأنا مسلم ويسأل الإمام ويسألت عن الرجل شلون يعني. فحمل الرواية على صورة الاشتراط بعيدة، بل المنظور في الرواية أن المسلم عند خشاب يريد بيع الخشاب، فلو جاءه المشتري وهو يعلم أن هذا المشتري ديدنه أن يصنع الصلبان والصليب عند معمل، عند معمل، عند ورشة، هذا المشتري يعمل بها شنو الصلبان، أنا هل يجوز لي أن أبيعه الخشاب وأعلم أنه يتخذه صلبانا وصليبا؟ مو أشترط عليه إلا تسوي خشب إلا تسوي صلبان وصليب، ما لغرض المسلم أن يفعل ذلك. إذن الرواية مناظرة بالمدلول المطابق إلى محل البحث. إذن هي ناظرة إلى أي صورة شيخنا؟ صورة كونها أني أعلى. وحينئذ الاستدلال شيخ حسين تفت بالرواية إنما يكون بأي مدلول؟
بالالتزام.
والمدلول الالتزامي فيه مشكلة، لأن المدلول الالتزامي مبني على الفحوى والأولوية، والأولوية مبنية على التحريم في الأصل حتى نذهب إلى الفرع، أي لابد أن نفرغ عن حرمة البيع لمن يعلم أنه يصرفه في الحرام، وسيأتي الإشكال في ذلك في الدروس الآتية. ولهذا ماذا قال أمس؟ قال بناء على ما سيجيء، بناء على ما سيجيء. وهل هذا تام أو تام؟ سيأتي المناقشة. إذن الاستدلال بالروايات بالمدلول الالتزام، والمدلول الالتزام توقف على أنه يحرم بيع العنب، بيع الخشب لمن يعمله، وستأتي أن هناك روايات معارضة لهذه الطائفة وظاهرها أنه محرم وقد نحملها على الكراهة. إذن الاستدلال بها الطائفة على محل البحث مبني على المفروغية عن الحرمة في وين؟ في المسألة رقم ثلاثة، وستأتي المناقشات التي في المسألة الثالثة، وأن هناك روايات معارضة. فالاستدلال مبتلى بالمشكلة في هذه الطائفة. خو إذا صارت مشكلة في هذه الطائفة، بصدنا مشكلة في تلك الطائفة أيضا، بناء على أنها ناظرة إلى صورة العلم، أو نحتمل أنها ناظرة إلى صورة العلم مجملة. إذا قلنا أنها مجملة، أو قلنا هي ظائرة أصلا خبر جابر في صورة مثلا العلم من باب المين، أقول لو قلنا ظاهرة تعود المشكلة مرة أخرى. ثم إن الشيخ الأعظم التفت إلى أنه هناك إشكال على نفسه، سجل إشكال على نفسه قبل أن يسجله غيره عليه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. خب، قال لعل قائل يقول أنكم يا شيخنا خبر جابر لم تمانعوا أن تحملوه على صورة الاشتراط، وأما مكاتبة ابن أذينة وخبر عمر بن الحارث تمنعون من حمله على الاشتراط، فما هو الفرق بينهما؟ فلماذا لم تسجلوا هذا الإشكال على وين؟ على خبري جابر، وقلتم ماكو مانع أنها تحمل على الاشتراط، بل حملتموا على الاشتراط جمعا بينه وبين مصححة ابن أذينة، مو هكذا؟ حمل في النتيجة على أي صورة؟ الاشتراط. فما هو الفرق؟ يقول أكو فرق. يقول الفرق بينهما أنه في خبر جابر المسألة واردة في تأجير البيت يباع فيه الخام، وبيع الخام كان متعارف في الجزيرة العربية وفي زمان النص، وكان المسلمون بعضهم إلى أن نزل القرآن كانوا يصرون على شرب الخام، وكان يباع الخام، فلعله يتعلق غرض للمسلم أن يؤجر بيته يباع فيه الخامر، فإنه يحصل على الأموال ويحصل على المنافع، بل الشارع جوز لأهل الكتاب أن يشربون الخمر في دورهم، فأجر على الواحد وهذا من أهل الكتاب، واضح، ويمشيها صحيح. ففي هناك معرضية أنه يقول بعتك آجرتك كذا، وأما أن يبيع الخشب بشرط أن يصنعه صلبانا وصليبا، فلا غرض للمسلم من حيث أنه مسلم أنه يشترط على الطرف الآخر أن يصنعه صليب أو إذن من الواضح فرق بين تأجير البيت لمنفعة صنع الخمر وإحراز الخمر، فإنه هذا متعارف كان، ولهذا جاءت الروايات الكثيرة وجاء كذا، وكان بعض المسلمين يصرون على شرب الخمر وكانوا يأجرون البيوت. فهناك معنى لأن يسأل السؤال ويأتي الجواب. وأما أنه يشترط مسلم على كذا أنه أبيعك الخشب بشرط أن تصنعه صليب، لا غرض للمسلم أن يبيع الخشب ويشترط على الطرف الآخر أن شنو يسمع سلبانا، إلا أن الإيرواني أشكل قال كما أن لا غرض للمسلم أن يبيع الخشب ويشترط على المشتري أن يصنعه صليب أو صلمان، أيضا لا غرض للمسلم أن يؤجر ويشترط عليه أنه يبيع فيه الخمر. حقا يشترط عليه يبيع الخمر شنو ما فيه يعني يبيع يشترط عليه الخمر؟ يؤجر البيت يخلي البيت على راحته حتى لو كان هناك منفعة خامر خلي. أما أن أنا كمسلم أشترط عليه وأجر بيتي وأشترط عليه ذلك، ما هو الغرض المترقب من الاشتراط؟ فنحن نسلم أنه يباع الخمر وأن الخمر قد يكون منتشر يؤجر بيته، أما يؤجر بيته بشرط أن فإن الشرطية لا غرض فيها بحسب المر مرتكز إلا إذا أنا أقول الله أنا أقول مهم يقول اللهم إلا أن يقال أنه نعم يكون لعله لأجل هذا الشرط قيمة سوقية، لأن في المسلمين خافوا ما يجون بيوتهم، فلعله يكون مطلع عليه المسلمون فيصير مشكلة، فهذا يوجب ارتفاع القيمة السوقية، فلو أجره البيت واشترط عليه فقط أنه يصنع فيه الخمر هذا يكون المكان مخصص لصناعة الخمر، يكون قيمته السوقية شنو؟ أكثر وأغلى، فيستفيد الأجراء. فلعل الغرض من الاشتراط ارتفاع القيمة السوقية، لأن هذا مكان مخصص للخام مو مكان مخصص للضيوف والسكن، لا مكان مخصص للخام يكون قيمة السوقية شنو؟ أكثر وأكثر، بعيد عن معرض الناس. لو كان مكان فيه خمر وغير الخام يكون مكان يصيرون فيه شنو؟ معرض للنظر، والمسلمين يكشف أمر هذا المكان ويعد تحسن مادة الفساد. فيقول لا أنا بشرط أنك أنت فقط تصنع فيه شنو الخمر، بعد ما تسوي شيء آخر فيه، مو تسكن فيه وتنام فيه، فإنه يكون هذا معرضية للنظر الآخرين، وإذا اطلعوا عليه قد يهدمون بيتنا يا إن شاء الله. فلعل هناك غرض في أن يشترط عليه ذلك، بخلاف أن أبيعه الخشب وأشترط أن يصنعه صليب، فماكو غرض عقلائي مترقب في ذلك. فلعل الاشتراط أن يؤجر البيت ويصنع فيه الخام فيه غرضان، بخلاف أنه أبيعه الخشب لكي يصنع فيه صلبانا وصنما، فيكون كلام الشيخ سليما عن الإشكال المحقق الإيرواني. قال وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم نعم على المشتري أو تواطئهما على التزام يلتزمهم شرط صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية، ولا يصح الحمل على هذا الفرد البعيد والنادر. والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. أيها الإيرواني لا يكاد يخفى، لا تشكل، لا يكاد يخفى. شنو تشكل؟ لا يكاد يخفى. فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا مخصص، مكان مخصص ما حد يطلع عليه، بس هذا مخصص إلى هذه العملية، هاي الأشياء الخطيرة ما يخلونها كل واحد، يخلون لكل شيء. حين واحد مثلا باب المثال يريد يسوي مصنع حق أشياء خطيرة، يخلي مخصص لهذه الأشياء، مو يخلي لا بيت أجرتك البيت على راحت كل شيء تصنع فيه كذا وتصنع فيه كذا. لا، عادة هاي الأمور الخطيرة تكون المنفعة مخصصة. قال وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإيجار عليها من المسلم كثيرا يريد حصل فلوس. نعم عليكم السلام. كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات بخلاف جعل العنب خمرا، نعم، والخشب صليبا. ماكو غرض أن يجعل العنب، وإن كان بحثنا في العنب الآن روايات في الخشب، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده من بيع في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. نعم لو قيل في المسألة الآتية صفحة 129، لو قيل في المسألة الآتية صفحة 129 بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي. هنا في تلك المسألة سنقول هذه الروايات معارضة بروايات أصرح. ها نحن نبيع تمرنا لمن نعلم أنه يصنعه خمرا. ستأتي روايات عديدة أنه لا مشكلة في ذلك. نعم.
ما الفرق بين الاشتراك والتواطؤ من الطرفين؟
التواطؤ يعني مما بني عليه العقل، الشرط يعني الشرط الصريح. خب.
وإذن كيف نفهم هذا؟ كيف نحمل هذه الرواية على الاشتراك؟
قلنا يمكن حمله على الاشتراط لأجل القرينة التي ذكرنا. رواه مو حمل محل الاشتراط، قلنا لا يمكن حمله على الاشتراط لأجل القرينة أن المسلم لا غرض له أن يشترط على المشتري أن يصنع الخشبة شنو صلبانا، لا نحمله على الاشتراط. بلي على الشيخ بلي القرينة التي ذكرناها، لأنه لا غرض للمحمل على الفرد النادر أن المسلم يشترط على الشخص أن يبيعك الخشب بشرط أن تصنعه صليب، هو مسلم كيف يشترط علينا أصلحه صليب؟
بعيده. هذا جواب المحقق الإيراني. من أنا الجواب
المحقق. لا إيراني، إيراني قل لا فرق بين هذه الرواية وتلك الرواية، حتى تلك الرواية لا تحملها على صورة الاشتراط. هذا الإشكال يرد على هالرواية قل على تلك الرواية. خبر جابر أيضا لا نحمله على صورة الاشتراط.
من أنا لفظ النظر عن هذا الإشكال.
نعم.
من أنا لفظ النظر عن هذا الإشكال. هل يمكن حمل الرواية بنحو الظهور على
الاشتراط بغض النظر عن الاشكال؟ لا، ظاهر الرواية أنه عن رجل فباعه ممن يتخذه، يعني غاية ما يستفاد من السؤال أن المشتري يتخذه لأنه اشترط عليه
مجمل.
نعم مو مجمل، مو كل شيء مجمل، ظاهرة في عدم الشرطية، ظاهرة بل الرواية غاية، يعني هذا خير زائد ينفى بالإطلاق. ظاهر الرواية أن مصب السؤال أن المشتري يتخذ الخشب صليبا، أنا يجوز لي أن أبيعه؟ قالك لا يجوز البيع. ما قال هنا هل في شرطية أو ماكو شرطية، ما له علاقة بحث في الشرطية، بل أعم من مطلق مطلق. نعم نعم هذا هو، نعم بلي الرواية، هذا هو تمام الكلام في هذه الرواية. ثم في آخر البحث نبه على مطلب، وهو أنه وهي أو وهو يجوز الوجهان. خب نبه المصنف على مطلب، وهو أنه هل المسألة مبنية على أن الشرط الفاسد يفسد العقد أو لا؟ إذا أنتم تقولون أن المنفعة المحرمة أخذت في رتبة الشرطية، المنفعة المحرمة أخذت في رتبة الشرطية، فأبيعه العنب بشرط أن يصنعه خمرا، وآجره البيت بشرط أن يحرز فيه الخمر، الشرط فاسد. فقد يقول قائل المسألة مبنية على كبرى أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أو لا يفسد العقد؟ فإن بنينا على أن الشرط الفاسد يفسد العقد نقول إذن المعاملة أيضا فاسدة، وإذا كانت المعاملة فاسدة دخلت في ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما لو قلنا الشرط الفاسد لا يفسد العقد فغايته أن الشرط فاسد لاغ، وأما العقد صحيح، وإذا كان العقد صحيح شمله إلا أن تكون تجارة عن تراض، أن المعاملة معاملة صحيحة أضاح الشر. فهل المسألة مبنية على كبرى أن الشرط الفاسد مفسد أو لا؟ أفاد الشيخ قدس سره أنه لا بد أن نفرق بين سنخين من الشروط. دقق معي في المطلب، لا بد أن نفرق بين سنخين من الشروط. السنخ الأول الشروط التي لا علاقة لها بثبوت المالية، أصل المالية للعين وعدمها، ولا علاقة لها بكون بذل المال بإزاء العين عرفا، بذل للعين بإزاء الباطن. شروط كمالية، كأن يقول بعتك الكتاب بشرطي أن تصلي عني صلاة الظهر، بعتك الكتاب بشرط أن تصلي عني صلاة الظهر. اليوم ما عندي مزاج يقول أصلي، بعتك الكتاب بشرط أن تصلي عني صلاة الظهر. الشرع يقول شنو صلاة نقصد الظهر، يشترط فيه المباشرة، هذا الشرط فاسد. خوف فساد الشرط يؤثر على مالية الكتاب، وهل يقال بذلت المال بإزاء الباطل؟ لا، ما له علاقة. بطلان الشرط هذا من الشروط الزائدة، الشروط الكمالية، الشروط الإضافية التي لا علاقة لها بما يعود إلى العين، هذه شروط. فلي قسم أول. قسم ثاني، لا، شروط وجودها وعدمها دخيل في صدق عنوان أكل المال بالباطل عرفان، وهو ما لو فرض اشتراط المنفعة المحرمة. آجرتك البيت بشرط أن تحرز فيه الخمر، فهنا بذل الأجرة بإزاء المنفعة المحرمة، فلا مالية أصلا لما بذلت له الأجرة. فآجرتك البيت ليحرز فيه الخمر بشرط أن يحرز فيه الخمر، فهنا يقول الشيخ الأعظم هذه المنفعة المحرمة إذا ذكرت شرطا في المبيع فإن العرف يقول هذا بذل للمال بإزاء الباطل، لأنه قاعد يتكلم عن منافع ترجع إلى العين، مو شروط وراء العقد، مو زيارة الحسين أو قراءة الفاتحة أو صلاة الظهور. فهذه المنافع شيء قوامه في وين؟ تقوام بالعين. فلو بعتك العنب بشرط، باعه العنب بشرط أن يصنعه خمرا، العرف ماذا يقول؟ يقول هذا بذل للعوض بإزاء الباطل، لأن المنفعة دخيلة في المالية، وقد اشترطت المنفعة المحرمة، وأن العنب يصرف في المنفعة المحرمة، والشارع ألغى مالية الخمر، فيقال عرفا أن هذا بذل للماء بالمال بإزائل ولا علاقة للمطلب الشرط الفاسد يفسد أو لا، لأن هذا مصداق عرفي لبذل المال بإزاء باطل، حتى لو بنينا أن الشرط الفاسد لا يفسد، في النتيجة هذا بذل للمال بإزاء باطل عرفان. إذن إذا اشترطت المنفعة المحرمة ليس بمثابة الشروط الأجنبية عن العين، فعندنا شروط أجنبية عن العين وعندنا شروط ترجع إلى العين، فإذا اشترطت المنفعة المحرمة فيصدق على المورد أنه أكل للمال بالباطل، فتكون المعاملة محرمة وباطلة، ولا فرق في هذا البحث بين مورد الروايات كما نبهنا وبين غير مورد بحثنا عام، ما لو جرت المعاوضة على العين واشترطت المنفعة المحرمة، والمسألة ما لها علاقة أن الشرط الفاسد يفسد أو لا يفسد. قال ثم إنه يلحق بما ذكر، يقول لا تتوهم أن بحثنا في روايات خاصة من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا وصليبا، بيع كل ذي ما هي بحثنا في أول مسألة، بحثنا عام، بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام، ليش؟ لأن حصر الانتفاع المبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. عليكم السلام ورحمة الله، هذا اللي نبت عليه. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في مثل العقد وبين التواطؤ عليه بخارج العقد، يعني بني عقد عليه ووقوع العقد عليه، ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعد في بحث الشروط. بعضهم فرق قال إذا ذكر الشرط في متن العقد فالشرط لازم، وأما إذا لم يذكر في متن العقد حتى لو بني عليه العقد فالشرط غير لازم ولا يجب الوفاء به. وقلنا أنه سابقا عبارات الشيخ في هذا المطلب مختلفة، ففي بعض كلماته يقول أنه ما لم يذكر في متن العقد لا أثر له بمثابة الوعد، وأما لو ذكر في متن العقد فيجب الوفاء. يقول هذا ما له علاقة بمحل البحث يا شيخنا، ندل وخوحه، بحثنا أن هذا مصداق عرفي لأكل المال بالباطل، لا تدخلونا في بحث الشروط، لحين ما وصلنا كتاب الشروط الجزء السادس. غير معلوم، متعارضة كلماته، متعارضة، بعض عباراته يظهر منها أنه الشرط غير لازم وبعض عباراته يظهر منها الشرط، ولم نعلم المتأخر والمتقدم. قال ولو كان فرق، لو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. ما هو مناط الحكم هنا؟ انتفاء المالية عرفان، وأنه بذل للمال بالباطل. ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، ما لا علاقة أن الشرط الفاسد مفسد أو لا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. ثم قال في الأخير وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. شنو غرض من هذا المقطع؟ ماشي حسين، أنت تسألني كثيرا فأنا أسألك كثيرا، ما هو غرضه من هذا المقطع؟ ونحن هم نفرح بسؤالكم، نفرح نسألكم.
النبات التي هل هي له موضوعية فالمال يبذل بهذه الهيئة، فإن كان للمادة
تخلف البحث، ما هو علاقته ببحثنا؟
كمان في
بحثنا الآن في بيع العنب على أن يصنع خمرة، اشتخل في البحث بيع العنب على أن يصنع خمرة،
ما يمكن أن الشيخ يبيل إناء فيجعله خلة. أما المحافظة جعل الخام
ببيع العنب بقى العنب باعته العنب بشرط أن يصنع خمرة. نعم المعاملة فاسدة لو لا
فاسد.
وبالتالي وش ربطها بالمطلب؟ وش دخل المطلب بالهيئة والمادة والآلات المحرمة والقمار؟ يريد الشيخ يا شيخنا يريد الشيخ أن يدفع إشكالا على نفسه. دائما شيخ يدفع الإشكالات عن نفسه عشان ما يشكل عليه. فيريد أن يقول لماذا لا تحكمون في هذا البحث بالصحة بإزاء العين وهو العنب، وتحكمون بالبطلان بإزاء الشرط وتثبتون الخيار؟ نقول المعاوضة المال بذل بإزاء المجموع المركب من المشروط والشرط، فأنا بذلت الثمن بإزاء المشروط والشرط، العنب زائد صنعه خمرة الذي أطل بحسب حكم الشارع ما لا مالية له المنفعة محرمة، فنقول إما قابل العوض بإزاء الشر هذا الجزء الثاني بطل ويبقى الجزء الأول، فنفكك في المعاملة فنحكم أن المعاملة صحيحة بلحاظ المشروط باطلة من حيث الشرط، ونفكك بين المشروط وبين المشروط والشرط. فلماذا تصرون على أن المعاملة باطلة وأنه وأنه وأنه؟ ليش ليش الإصرار؟ قولوا أنه العوض بذل بإزاء المشروط والشرط، والشرط حيثية توجب ارتفاع القيم السوقية، فرق أن تبيع الكتاب بشرط أن يزور مشتري الحسين وأن تبيع الكتاب بدون الشرط، مو صحيح؟ الشرط له أثر في ارتفاع القيمة السوقية، فأنا بذلت المال بإزاء المشروط والشرط، والشرط لم يسلم باطل، فالمشروط نظير ما لو باع خلا وخمرا صفقة واحدة، فالخمر باطل والخل صحيح، ويثبت خيار تبعض الصفقات. فلماذا لا تقولون كذلك؟ إيش يخريد يجاوب؟ يقول هذا كلام يكتب في دفاتر الأعاجيب والأغاريب. دفتر الأعاجيب والأغاريب، عندك دفتر يسميه أستاذنا كان يقول سوي لك دفتر اسمه الأعاجيب والغرائب، إذا شيخ قال والعجب أو الغريب اكتب هذا العجب والغريب. شوف ما هي العجائب والغرائب التي عند الشيخ الأعظم؟ فقد ترى لها قائل حين كثير، ألا في دفتر العجائب له كثير من القائلين الآن، واضح شيخنا. فهذا في دفتر العجائب والغرائب، يقول كيف تقولون بأن العوض يبذل بإزاء المجموع المركب من المشروط والشرط، فإنه الشرط لا يقابل بالأثمان. ألف مرة قلناها، الشرط حيثية تعليلية لارتفاع القيمة السوقية للعين، والبذل بإزاء العين لا بإزاء الشرط، وإلا لو كان البذل بإزاء المشروط والشرط إذا تخلف الشرط يثبت خيار تباعد الصفقة. والذي يقول بذلك يكتفي دفاتر الأعاجيب أنه إذا تخلف الشرط يثبت خيار تباعد الصفقة، وهذا قد ذكرناه في بحث المادة والهيئة، فقلنا لو بذل العوض بإزاء الصنم من الذهب، تذكروا المطلب، قلنا المعاملة باطلة أو لا باطلة؟ جاء بعضهم اقتراح قال لا مو باطلة، عندنا هيئة، عندنا مادة، المادة جزء خارجي والهيئة جزء ذهني، والعوض بذل بإزاء الجزئين المادي والصوري، الجزء الصوري والجزء المادي، والذي هو حرام الجزء الصوري وأما الجزء المادي الشرع مر فالمعاملة صحيحة. بعضهم كذا قال. قول يا شيخ نحن لم نقبل بذلك في الجزء الصوري فمن باب أوضح أنه لا نقبله في باب الشرط. هناك جزء ما قبلنا ومتحد في الخارج مع المشروط، أما هنا الشرط والمشروط التزام في ضمن الالتزام، وأنا بذلت المال بإزاء العين والتزمت في ضمن المعاملة بالشرط. إذن الشرط لا يقابل بالإثمان، فما يقبل التفكيك وهو الجزء الصوري لم نقبل أنه يبذل له العوض. كيف ملئ الشرط الذي هو أجنبي عن المشروط؟ والمعاملة في باب الشروط أنا التزمت ببذل العوض، ملكتك العين بإزاء العوض واشترطت عليك كذا. إذن الشرط خارج عن حقيقة المعاملة. إذا ما كان يقبل التفكيك نوعا ما وهو الهيئة ما قبلنا، فكيف بالشرط؟ ولهذا قال وقد تقدم. ما جاب الشيخ مقدمة ليش؟ ما هو غرضه؟ لماذا تحكمون بالبطلان؟ لماذا لا تفككون بين الشرط والمشروط وتقولون يصح بلحاظ المشروط ويبطل بلحاظ الشرط؟ قال وقد تقدم الحكم بفسق. يقول من هناك نعرف الجواب مما ذكرنا، هناك يعرف الجواب عن هذا الاعتراض. التفكيك هنا مو أوضح، هنا ما يصير تفكك بين الشرط. هناك قد يقال عندك جزئين، التفكيك بأي لحاظ؟ يعني بلحاظ البذ. نعم، ما لنا علاقة بالهي الشرط، احنا نفكك بين الشرط والمشروط. نقول بذل الثمن بإزاء المشروط والشرط. يقول إذا واحد اشترى صنم، قد يقال أنه بذل الثمن بإزاء الذهب والصنمية. تفتين؟ واحد ليش يشتري صنم من ذهب؟ يعني يقول بذل الثمن بإزاء الصنم اللي هو الذهب وبإزاء الهيئة، فقد يقبل، احنا ما قبلنا. لكن هنا إذا شرط مشروط، قطعا أن الثمن بذل بإزاء شنو؟ بإزاء العين اللي في المشروط. هل يبذل الثمن بإزاء الشرط بحيث يكون المشروط والشرط مجموع مركب وهو مجموع المبيع؟ وإلا يثبت خيار بعض الصفقات، هذا واضح الفساد. قال وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا، بالرغم أن موادها أموال مشتملة على منافع محرمة، لكن قلنا المعاملة باطلة ولا يصح التفكيك بين الجزء المادي والجزء الصوري، مع أن الجزء أي جزء هذا؟ أي جزء؟ جزء الصوري، يعني الجزء التحليلي، يعني الهيئة، مع أن الجزء الصوري أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. وسيجيء أيضا في المسألة التالية ما يؤيد هذا أيضا، لا يصح التفكيك، يعني لا يصح أن تقول العوض جزء منه بإزاء المشروط وجزء منه بإزاء الشرط، وإذا بطل الشرط صحت المعاملة بلحاظ المشروط، لا يصح هذا الكلام. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.